الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا، آمين. في اللقاء الماضي تحدثنا عن مقدمات بين يدي موضوع علموا أولادكم الصلاة، وقلنا إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وعمادنا في علموا أولادكم الصلاة آيات في كتاب الله عز وجل، أولها قول الحق سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر لقمان لابنه حيث وصاه وصايا بالغة خلدها القرآن الكريم في آياته، من هذه الآيات قول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ونقتدي في ذلك أيضا بسيدنا إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. شوف اللي جاية إسماعيل بقى، شوف وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كمل الآية: وكان عند ربه مرضيا. يبقى اللي حيتبع هذه الأوامر ويأمر أهله بالصلاة كان عند ربه مرضيا. خليك فاكر الآية في سورة الفجر، سورة الفجر، والفجر أول ما تسمع كلمة الفجر تتذكر إيه؟ النور، الضياء. اشتدي يا أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، والليل منتهى عند الفجر. فأنت عايز حياة نورانية، حياة صافية، حياة ربانية في أثناء حياتك وفي خاتمة حياتك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. عايزها كده راضية مرضية. وكان يأمر أهله بالصلاة، مهم أوي. قلنا إن أولادنا أمانة، هؤلاء الأولاد ينبغي أن نرعاهم وأن نعتني بهم على أفضل مستوى. ليه؟ هذه أرضنا التي نزرع فيها، والأرض على ما يزرعها صاحبها. والله إن زرعها ثمارا أشجارا نافعة تخرج ثمارا يانعة، إن زرعها زروعا مختلفة متعددة تخرج بإذن ربها غلالا طيبة. فأنت محتاج إن ابنك يطلع ثمار وغلال جيدة تنفعه في دنياه وأخراه ويكتب لك في ميزان حسناتك. وعمادنا كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لنا وصية غالية جدا، قال فيها إيه؟ حافظوا على أبنائكم في الصلاة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة، يعني الصلاة دي لا تغيب لنا عن بال، دورة مستمرة على مدار ال 24 ساعة. كم مرة؟ 5 مرات. محتاجين حافظوا على أبنائكم في الصلاة، وعودوهم الخير فإن الخير عادة. يعني محتاجين إن احنا إيه؟ نعودهم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. حطينا مجموعة من القواعد المهمة، أولها لابد الخطة اللي احنا هنعرضها لابد إن احنا نتذكر العناصر التالية: 1، الطفولة مرحلة تكليف ولا تدريب وتعويد؟ تدريب وتعويد. الطفولة مرحلة تدريب وتعويد وإعداد لنصل من خلالها إلى مرحلة التكليف اللي هي عند سن البلوغ. وطالما في إعداد وتدريب محتاجين لإيه؟ لرفق، محتاجين لرفق، محتاجين لخطة راشدة. أما التكليف ممكن يكون فيه إيه؟ نوع من الحزم والشدة. عشان كده قال واضربوهم عليها وهم أبناء عاش. بداية الحزم من هنا، يبقى مرحلة الطفولة مرحلة إعداد وتدريب وتعويد للوصول إلى مرحلة التكليف، حتى إذا بلغ الطفل المرحلة التي يحاسب عليها سن البلوغ قام بالواجبات والفرائض مطمئنا بسهولة ويسر. الأمر الثاني، الضرب والعقاب ربما يؤديان إلى نتيجة عكسية، فنبدأ أولا باذلين ما في وسعنا، مستفرغين ما في جهدنا بوسائل الترغيب. الضرب والعقاب قد يؤديان إلى نتيجة عكسية، فنبدأ بكل ما أوتينا من جهد وقوة وطاقة وإمكانية أن نرغب أولادنا، حتى إذا لم تنفع سبل الترغيب واستنفذناها كلها نبدأ نروح لسبل الترهيب إن كان فيها منفعة. الأمر الثالث اللي احنا قلنا عليه مهم جدا ناخد بالنا منه، هدفنا هو أن نجعل أولادنا يصلون ولا أن نجعلهم يحبون الصلاة؟ يحبون الصلاة. أنا ممكن أخليه يصلي لكن مش هيحب الصلاة، وأول فرصة يستطيع أن هو يفرط في الصلاة هيفرط، ولو بعيد عنك مش هيعملها. إنما لما تغرس في قلبه حب الصلاة قدامك بعيد عنك في بلدك برا بلدك في كل مكان هيبقى دايما الصلاة الصلاة. يبقى هدفنا هو أن نجعل أولادنا يحبون الصلاة بحيث لا يستطيعون الاستغناء عنها بمرور الوقت. فاكرين احنا قلنا المثل الانجليزي بيقول ايه؟ بيقول قد تجبر الفرس على ان يصل الى النهر، تقدر تسحب الفرس بالحبل لحد ما يوصل عند المية، ولكنك لا تستطيع ابدا ان تجبره على ان يشرب من النهر. تقدر؟ شفت حد عملها؟ اطلاقا، خليه جاب المية وحطها قدام ايه؟ فم الفرس، هيشرب؟ يستحيل. يبقى انت قد تستطيع ان تجبر ولدك على القيام بالصلاة لكن لا تستطيع ان تجعله يحب الصلاة الا بطرائق معينة بقى. فاحنا قلنا هذه المبادئ حتى نمشي على نور، وان الترغيب واسبابه ان احنا عندنا الرفق لا يكون في شيء الا زانه، فلو كنت رفيقا في دعوة اولادك الى الصلاة مستخدما الوسائل التربوية الجيدة باذن الله سوف تأتي المسألة بثمارها المطلوبة. وبينا كيف نتحمل المشقة مع أولادنا والصبر عليهم للوصول بهم إلى حب الصلاة. وقفنا عند المراحل العمرية التي نتعامل فيها مع أولادنا، قسمناها قلنا عندنا مرحلة الطفولة المبكرة ما بين 3 إلى 5 سنوات، مرحلة الطفولة المتوسطة ما بين 5 سنوات إلى 7، مرحلة الطفولة المتأخرة ما بين 7 إلى 10، مرحلة المراهقة ودي من أخطر المراحل من بعد 10 وطالع في أي سن يخطر على بالك. في كل مرحلة من هذه المراحل، طفولة المبكرة، طفولة المتوسطة، طفولة المتأخرة على الأسنان العمرية اللي احنا قلناها، فترة المراهقة، كل واحدة لها منهج. ده احنا بنقول صوابع ايدينا مش زي بعضها، كذلك الاولاد مش زي بعضهم. الولد نفسه ما هوش زي بعضه في حال دون حال، 5 سنين بتعامله بطريقة، 7 بتعامله بطريقة، 10 بتعامله بطريقة، وهكذا. فنحتاج الى ان احنا نفقه هذه المسألة. بداية عندنا دستور عام في التعامل مع اولادنا في الصلاة. الدستور ده بيقول ايه؟ لابد من وضع سياسة واضحة ومحددة وثابتة بين الأبوين، لابد. ما ينفعش الأم لوحدها تقوم بالمهمة ولا الأب لوحده، لازم الاثنين. وفي أطراف تانية هنقولها كمان شوية، بس دول الطرفين الايه؟ الأساس. لازم سياسة، الدستور كده، سياسة واضحة محددة ثابتة بين الأبوين يلتزمان بها، ولو أخل واحد منهما بهذه السياسة الواضحة الثابتة على حساب مين؟ على حساب الطفل. سيتشتت الطفل، وبالتالي تضيع كل جهودنا المبذولة هباء منثورا. يعني هنجيب مثل، مش معقولة ان الام تلاقي ابنها او بنتها قاموا بالصلاة فتكافئهم بمكافأة ترى انها مناسبة، فاذا بالاب يدخل بهدية اعظم من هدية الام ويعطيها للولد او للابن او للبنت بدون مناسبة، هيشوف هدية بابا اللي جاية من غير سبب ويشوف هدية ماما الصلاة بتاعتك جابت ليه يعني، رغم ان احنا مش عايزينهم يصلوا علشان ياخدوا حاجة، عايزينهم يصلوا علشان يعرفوا ان هذا هو حق الله عز وجل فيقومون به، عايزينهم يصلوا علشان تقر اعينهم بالاتصال بالله عز وجل، لكن احنا هنستخدم وسائل نقربهم ليها. عارف زي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه؟ يشوف الجماعة الزعماء اللي لسه داخلين الاسلام جديد، زعماء القبائل، ويتألفهم، يخطب ودهم، يخطب ودهم، يعني يعمل ايه؟ يدي لده 100 ناقة، 100 جمل يعني، ده 100 راس من الغنم، ده 1000 دينار، الله بيديهم ليه دونا عن غيرهم؟ يتألف بذلك قلوبهم، ده الاسلام مش جاي عشان يسلبنا اموالنا، ده الاسلام مش جاي عشان ياخدنا من الزعامة بتاعتنا، ده بالعكس ده بيدينا اهو. فيرجعوا الزعماء دول بعد ما شافوا العطاء الواسع لاقوامهم فيقولون جئناكم من عند خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. كان الواحد يروح للنبي عليه الصلاة والسلام في بداية عهده بالإسلام، واحد أسلم جديد يأخذ نفسه وروح المدينة يطلب مالا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مسلم يا رسول الله وانتوا عندكم الزكاة وعندكم الصدقة وعندكم الصلة وعندكم الهبة، دي أنواع العطايا، فالزكاة حق الفقراء والمساكين معروف، والصدقة تطوعية على المحتاج، والصلة تكون للعلماء والوجهاء، والهبة تكون لبعض الأحفاد أو لبعض المقربين منك أو ما شابه ذلك. فكان يروح عايز من النبي عليه الصلاة والسلام مال، وقد أسلم طمعا في المال، فيغدق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث العهد بالإسلام المال، خد خد يديله، مش مصدق نفسه، فيرجع يقول لهم أسلموا يا قوم، ادخلوا الإسلام، فإني جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده الرجل ده بيغرف، اللي بيخاف الفقر بيدي بالوسع ولا بيدي بالأطارة؟ بالأطارة. أما الذي لا يخاف الفقر بيكبش كده ويدي، بيغرف زي ما بيقولهم. طيب إيه بعد كده؟ إن كان الواحد لا يدخل الإسلام طمعا في المال، فبمجرد أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الصباح والمساء حوالي 10 ساعات إلا فما يمسي إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. ده كان جاي ياخد مال وأخذ وشاف، قعد كمان 10 ساعات مال إيه وبتاع إيه. فإحنا هندي لأولادنا هدايا ونكافئهم مكافأة مناسبة على قد العمل بحيث ما يحصلش إيه تفاوت. فما يجيش الأب يدي هدية كبيرة على أي حاجة بسيطة وتدي الأم هدية صغيرة على الصلاة، كده هيحصل تشتت. نتفق ما يجيبش الأب هدية إلا لما يسأل أنا جايب هدية لفلان إيه رأيك، أو لفلانة من الأولاد أديها له دلوقتي ولا في عمل مناسب أنت حط عينك عليه، أهي من دي في دي، أهي جاية الهدية جاية، لا والله استنى لحد بكرة وخليك مخبيها لحد ما اشوفه هيحافظ على الصلوات بكره ولا لا، وهقول له والله انتظر مفاجاه كبيره لو انت كده قمت بحق الله عز وجل. فيوم مترقب، فتن يوم يلاقي الهديه وهي كانت جايه جايه. يبقى رقم واحد محتاجين لسياسه واضحه ومحدده وثابته بين الابوين حتى لا يتشتت الطفل وبالتالي تضيع الجهود. ما يجيش بقى الاب الأم الأول كده لقت البنت أو الابن في البيت قصر في شيء واستحق العقاب المناسب بالطريقة المناسبة، فتقوم الأم تعاقبه. يجي بابا بقى من بره، مالك يا حبيبي مكشر ليه؟ ماما عملت فيا. معلش يا حبيب بابا تعالى، ازاي تعملي فيا كده؟ ده حبيبي، ده مش عارف بيقول عليها عين أبوها ولا إيه؟ نن عين أبوها ولا مش عارف نن عين أبوه، مش كده؟ اتهدم اللي الست عملته. لا مش انت عملت كده، لا 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 انا زعلان منك. مش الام تعاقب من ناحيه والاب يسترضى من ناحيه، كده العقوبه ملهاش اي قيمه. يبقى احنا نعاقب من ناحيه والاب في نفس الوقت هيبدي ايه التبرر، لا انا مع والدتك، احنا عايزين المصلحه، انا شايف ان والدتك صح، انا شايف ان كذا، طب تعالى نقعد كده مع بعض ونتكلم بصراحه، انت عملت ايه كذا وكذا وكذا. طب اعتبر نفسك شخص تاني وشايف واحد بيعمل العمل ده. لا يا بابا حب عيب. طب شفت بقى انت ازاي اعترفت بالراحة. محتاجين اولادنا نعمل معهم كده. هذا مهم جدا ان نعتبره. من ضمن السياسة الواضحة اللي الابوين حيتفقان عليها ان تكون المكافأة سريعة. يبقى احنا قلنا ما فيش واحد يدي هدية صغيرة على عمل كويس يجي الاخر يدي هدية اكبر من غير سبب يضيع المجهود, او واحد يعاقب والتاني يسترضي. الحاجة الثالثة المكافأة لازم تكون ايه سريعة. لو لقيتك الشهر ده حفظت على الصلوات وعملت وخليت 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 اخر الشهر لك هدية كبيرة, يجي اخر الشهر انت ناسي. هو مش ناسي. الحمد لله عندنا الموبايلات هاي مش فيها تشغيل. افتح كده واعمل هات التقويم دوس على اليوم يقول لك كتابة مش عارف ايه ويجيب لك بعد شهر بعد اثنين التذكير بالدقيقة والثانية. يجي كده الله ايه ده الهدية صحيح تعملها وتكون مرتب الهدية. يجي يوم 30 قبل ما يسبقك هو يقول لك فين الهدية, تقول له انا كان بيني وبينك اتفاق يا بطل, او بيني وبينك اتفاق يا حلوة يا ست الحلوين. ايه هي الهدية اهي وصلت. بس ياريت تكون الهدية تتناسب مع ايه مع سن الطفل, ما نجيبش حاجة اكبر منه, ويكون هدية لها قيمة وحتقدم جديد بالنسبة له. مش تكون هدية جاية حتاخد وقته اللي كنا عايزين يصلي فيه. يبقى انا جبت له انا بايديا يعني ايه قتلت ولدي بايديا. لا اجيب هدية تفيد وتقدم حاجة وما تتعارضش مع المسؤولية اللي انا عايزه يقوم بها. تعالوا ندخل بعد كده على ايه على المراحل. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة المبكرة. قلنا من سن كام لسن كام؟ من 3 لـ5. أظن 3 لـ5 دي بنعتبرهم إيه؟ لسه كده؟ لا ده احنا عايزين من الفترة دي. ده بالعكس, ده احنا ممكن من 6 شهور نعلم أولادنا الصلاة. لا مش من 6 شهور, ده احنا ممكن من أولادنا وهم في بطون أمهاتهم نعلمهم الصلاة. إزاي؟ الأم تصلي وهي بتصلي الواد بيصلي معاها. ما في امهات ما بيصلوش والعياذ بالله, وبالتالي ابنها محروم لا يعرف سجود ولا يعرف ركوع. واثبت الطب المعاصر او العلوم المختصه المعاصره في ابحاث قراتها على بعض مواقع الانترنت وهي موثقه ان الام التي تخاطب ولدها في فتره الحمل الاخيره تقعد تكلمه كتير وتقرا القران يتعود الابن على صوتها حتى اذا خرج من بطن امه حين تنادي امه ينتبه, حين ينادي غيرها المسألة عادية. فعملوا الطريقة دي, جابوا أمهات في 3-4 شهور الأخرانيين, خلوا الأمهات على مدار الساعة يكلموا الأجنة في البطون ويقرأنا القرآن. بعد الولد ما نزل في الشهر الأولاني جابوا صوت أمه تتكلم وحطين آلات معينة يلاقوا الانتباه مؤشراته بتاعله, يخلوا حد تاني يتكلم يلاقوا الانتباه زي ما هو في محلك سر. فمحتاجين واحد راح لواحد من المفكرين يسأله, قال له أنا رزقني الله بولد وأريد أن أعرف كيف أربيه. قال كم عمره؟ قال شهر. قال فاتك القطار. فاتك القطار. الله ده شهر فاتك القطار. قال له قال له لعله في هذا الشهر بكى فألقمته أمه الثدي ليرضع. مش كل ما يبكي بقى ترضعه, معنى كده انه مش هيسكت الا بحاجة. فحين يضربه اليهود ويغصبون ارضه ثم يضحكون عليه بقطعة ارض تحت عنوان دولة مستقلة وكده يرضى. لا ده انا عايزك تعوده ان هو مش كل لما يعيط حتى هو صغير يتناول الرضاع. مش كل
صغير
مش ممكن يكون حاجة تانية. مش لما يعيط. في اولاد كده بيستخدموا سلاح البكاء حتى يطلبوا ما يريدون. عيط ولا يهمك, ده على الاقل هيساعد الجهاز التنفسي ان هو يتفتح والمسام تبقى في حاله جيده. المهم خلينا في اللي احنا فيه, مرحله الطفوله المبكره من 3 لـ5 سنين. هذه المرحله بيقولوا عليها مرحله بدايه استقلال الطفل واحساسه بكيانه وذاتيته. بيبدا من سن 3 سنين بيحس بايه بنفسه. طب شوف كده العيل اللي عنده 3 سنين كده من قبليها كان عادي حاجة بتاعته بتاعت غيره ما يضرش, لكن بعد 3 سنين او قبلها بحاجة بسيطة شهر 2 لو اخوه الكبير اللي كان بياخد الحاجة بيسيبها دلوقتي يقوله بتاعتي بتاعتي ويعلي صوته. انا شفت بعينيا ما حدش قال لي.
ثلاث سنين ومن قبلها بشهر واثنين بتاعتي انا، انا اعمل، انا اخلي. طب ايه ده، ده ما كانش يقول قبل كده هات يا فلان كذا، الامر موجه لاكبر منه، انا اللي هجيب. ده بدا يحس بذاتيته بكيانه، يبقى مرحله مهمه، فلازم نغذي فيه الذاتيه دي ونعرف مفاتيحها ايه. عرفنا سكته، انت عايز تحس بنفسك، تعال بقى نحسك بنفسك. وحضر لكم مثل في الاخر في الموضوع ده عن تجارب بعض الامهات في تحبيب اولادهن في الصلاه. وهذه المرحله زي ما قلنا بدايه استقلال الطفل ويحس بذاتيته وكيانه، في نفس الوقت هي مرحله الرغبه في التقليد. يشوف بيعملوا ايه يعمل زيهم، تلاقيه بيقول لفظ تقول كده ليه يا حبيبي فلان قال، تلاقيه بيعمل حركه بتعمل كده ليه يا حبيبي انت عملتها السنه اللي فاتت، انت عملتها الشهر اللي فات، الله ده ثلاث سنين اربعه خمسه، ويقول لك عملتها امتى، انت مش عملت كده ساعه كده. ممكن تعمل ايه، بتقرا انت في كتاب وقاعد على المكتب وتمشي ترجع بعد نص ساعه بعد ساعه تلاقي الولد ده قاعد على المكتب وفاتح الكتاب، انت بتكتب وهو يسيبك بعد فتره يجي يفتح الكتاب ويشخبط وياما تكويت بالكلام ده. في ايه اللي بيحصل؟ ده مرحله الرغبه في التقليد، وانا ما عملتش حسابي، ففي كام كتاب كده حصل فيهم عندي اعتداءات اثيمه. طيب عملت ايه؟ مش عايز استقلاليه، عملت له كراسه لوحده، قلت له دي بتاعتك، اما تيجي تكتب زي بابا تكتب فيها، بقى يروح يجيب الكراسه بتاعته ويكتب فيها وما يشخبطش في كتابي، اصبح مستقل. يبقى استقلاليه وكيان وذاتيه وفي نفس الوقت رغبه في التقليد. فمهم جدا ان احنا ما نعلقش على ايه؟ على حركاته. من ثلاثه لخمسه ما تعلقش على حركاته. ليه؟ لان مش حركاته، ده حركات الاخرين. هو بيعملها من تلقاء نفسي ولا تقليدا للاخرين؟ تقليدا للاخرين، ولعله وجد في هذا الفعل ما يناسب الاحساس بنفسه. الا في مرحله الخطر، لو شيء خطر هتتدخل، لكن لو شيء عادي ويصدر من الاطفال لا تعلق عليه. طيب واحنا ثلاثه لخمسه الصلاه مفروض عليه؟ طب مستحبه بالنسبه له؟ برضه لا، ده لسه من بدايه سبعه، بس احنا بنسبق عشان نستغل كل فتره زمنية. يبقى لا نتدخل في حركات الطفل في هذه السنة في هذه المرحلة العمرية من 3 إلى 5 لأنها مرحلة تقليد فليست نابعة من ذاته، لا نتدخل إلا عند إيه؟ الخطر والأمور المهمة، لأنه يتصرف بتلقائية. طيب الولد في الوقت ده ممكن وانت بتصلي، الولد يعني ابن أو بنت، وانت بتصلي يجي يوم يا سلام جمل بقى وراكد، تعمل انت إيه؟ اصبر عليه حد ما ينزل، او خلاص تعدت نفسك راح سبح عالي والدتي توجي تاخده، او نزله انت برفق زي النبي عليه الصلاه والسلام ما كان بيعمل. طب احيانا بيعدوا من قدامنا كده واحنا ايه بنصلي، ممكن برفق كده تقوم ماسكه بالراحه بايدك، لقيته مصمم تسيبه يعدي، وبعد ما يجي بعد ما يخلص بقى انت تخلص صلاه تقول ايه؟ تقول له يا حبيبي ما تعديش من قدامنا واحنا بنصلي، اتعدي من ورايا، هيجي تاني وتالت ورابع. برضه يبقى بالراحه عليه لانه لا يفقه هذه الامور. وقد يبكون وقد يضحكون وقد يمرحون، لا مانع من ان نحملهم في الصلاه من ثلاثه لخمس سنين وبيبكي والام لوحدها في البيت، اقول لها صلي وانت شايلاه مفيش مشاكل. طب عايز اركع جنب مني الكرسي كده ممهد تحطيه عليه، او تحطيه على الارض، او تصلي بجوار كنبه وتحطيه على الكنبه، او تصلي بجوار السرير ولما تيجي تركع تحطيه على السرير بحيث يبقى في امان في المكان اللي انت حاطاه فيه، تسجدي وبعد كده تقومي تشيليه تاني، مفيش اي مشاكل خالص. وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كان الطفل بيتصرف في هذه المرحله تقليدا وفي نفس الوقت يحس بذاتيته وكيانه، محتاجين ان احنا نتعامل معه بليونه وسهوله ليس لهما نظير. فالنهر والزجر ان احنا ننتهرهم ونزجرهم ونشتمهم ونعنفهم في هذه السن لا يليق البتة، انما نبتسم ونضحك، دي مهمة قوي. والا كل شخطة بتضاف اليه من ثلاثة لخمسة على حساب نفسيته مستقبلا وهتنطبع عليه بعد كده، انما كل ابتسامة كل رفق كل مودة كل رحمة الهدوء الأناة الحلم ده هو اللي هينطبع فيه ويكون شأنه بعد كده. المرحلة دي من ثلاثة لخمس سنين ممكن كويس أوي إن احنا نعمل إيه؟ نحفظهم بعض صور القرآن الكريم الميسورة للجميع زي سورة الفاتحة الإخلاص المعوذتين، والأولاد في السن ده ممكن إيه؟ يحفظوهم، ده ممكن يحفظوا أكتر من كده، من ثلاثة لخمسة أعمل حسابي على التحفيظ. هو ده مجمل المرحلة دي، شايفين إن هي حاجة إيه؟ بسيطة تعتمد على أمور
قد يستهين بها البعض لكن مفيدة جدا. انت عارف مش احيانا كده السرير عندنا مثلا ولا الدولاب بيبقى مش متوازن، بنعمل ايه؟ بنجيب سلخة خشبة صغيرة كده عارفينها، ولو مفيش بنجيب ايه ورقة ونطبقها ونحطنا تحت الرجل دي، ايه اللي يحصل للسرير او للدولاب؟ يتوازن جيدا. هي من 3-5 سنين انا بعمله بالطريقة الميسورة ده ايه هيعمل لي توازن بعد كده. لما يحصل بعد كده خلل معين اكيد لو رجعت ل3-5 سنين حلاقي ان كان في تعامل غلط. المرحلة اللي بعد كده مرحلة الطفولة المتوسطة من 5-7 سنين، وهذه المرحلة يمكن فيها ان نقوم بالتالي. خليك فاكر من 5-7 سنين هنعمل عدة امور. الامر الاول الكلام البسيط السهل الميسر اللطيف الهادئ. عن ايه؟ كلام بسيط سهل ميسر هادئ. عن ايه؟ عن نعم الله تعالى وفضله وكرمه. ازاي يعني؟ بالامثلة. بالامثلة، لو جبت فاكهة بيحب الفاكهة، موز مثلا، فراولة، تفاح، اي حاجة، شوكولاتة، بس الفاكهة مش شوكولاتة، مش فاكهة طيب او شوكولاتة، هتعمل ايه؟ تقتلوا مين اللي جاب دي؟ يقول بابا. طب بابا جاب الفلوس منين؟ ربنا سبحانه وتعالى، ده البابا الصحة واشتغل وعمل لنا. طيب لما تجيب له لبس جديد مين اللي جاب اللبس الجديد؟ بابا. طب مين اللي ادى البابا الفلوس؟ ربنا. الله كل حاجة ربنا ربنا. يبقى بترتبط، يرتبط اسم الله عز وجل في مثال عادي بيتكرر مرات كتير قوي، على بيتكرر على باستمرار، الله ربنا اللي جاب، ربنا اللي جاب، ربنا اللي جاب. هيحصل ايه؟ الانسان اسير الاحسان، الولد هيحب ربنا، ومش كده وبس، هيتطلع ويسأل كتير، من ربي، ما صفته، يقعد يسأل بقى ما نعم الله، ما كذا ما كذا. يبقى مهم ان احنا نتكلم كلام بسيط في امثلة، اهم حاجة الامثلة، عن نعم الله وفضله وكرمه، وعن حب الله تعالى لعباده، وان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الذين يحافظون على صلاتهم، بيحب اللي يسمعوا كلام بابا وماما، بيحب اللي يبتسمون، بيحب اللي ينفقون على الفقراء، بيحب كذا، وبيستوعب. ومن أحبه الله أعد له الجنة، والجنة فيها والجنة فيها، وهكذا. فبالتالي يشتاق الطفل إلى إرضاء الله، فلما تقول له الصلاة يحبها الله، الله، الله اللي جاب لي اللبس، الله اللي جاب لي الأكل، الله اللي اداني الصحة، الله اللي خلالي بابا وماما، الله اللي مش الصلاة بيحبها. طب أنا أصلي لأنه بيحبه من الأصل. مهمة أول المرحلة دي. يبقى هذه المرحلة من 5-7 سنين نحتاج فيها إلى التركيز على كثرة الكلام عن الله تعالى وقدرته وأسمائه الحسنى وفضله، وفي المقابل طالما أنعم علينا وأحسن إلينا نحتاج إلى أن نقوم بحقه سبحانه وتعالى وأن نطيعه ونبين حلاوة الطاعة. وتقول يا ده أنا مرة كنت حزين قوي، وانت بتشكي كده وتعبر وقسمات وشك بتعارك بعضها، كنت حزين ومهموم وكان عندي ظرف، في يا بابا كان ايه يا بابا؟ لا بس الحمد لله، مش مهم تعرفه، بس الحمد لله راح. راح ازاي يا بابا؟ قمت اتوضيت وصليت ركعتين، بعدها لقيتهم بيتصلوا يقولوا المشكله راحت. الله، هيعرف ان حل المشاكل في الصلاه. كنت مديون ورحت لده ولده عشان يديني فلوس اشتري حاجة ومفيش، وصليت ركعتين، عدى يوم، عدى الثالث، مفيش، وبدأت اصلي ثاني وثالث، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بعلاوة في العمل، سديت الديون، هيبدأ يحب الصلاة، وهكذا. يبقى محتاجين ان احنا نركز على الكلام على نعم الله، وفي المقابل طاعة الله وثمار هذه الطاعة. كذلك من 5-7 سنين مهم جدا ان احنا نوفر له القدوة المناسبة، القدوة التي يراها هذا الصغير أمام عينيه من 5-7 سنين. مجرد رؤية الأب أو الأم يحافظان على الصلاة 5 مرات يوميا دون ملل يزرع في نفس الطفل تعلقا بالصلاة، وحتلاقي يعني سوف تجده يسحب سجادة الصلاة وماذا يفعل؟ يصلي. شفناها ولا لا؟ شفنا بتعمل ايه؟ أصلي زي بابا، أصلي زي ماما. ودلوقتي هقول لك يا ريت تخصص له سجاده ايه؟ سجاده صلاه، وهنجيبها دلوقتي. يا سلام على سجاده الصلاه بتاعته بقى، ده هو هيصلي حبا في سجاده الصلاه. يبقى اذا توفير القدوه المناسبه من خلال الاب والام، فسوف يجعل من الصلاه سلوكا يوميا كما كان ابواه يفعلان ذلك.
في نفس الوقت مهم أو إن احنا نعرفه بعض أمور العقيدة. وأمور العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما فيش مانع أنك أنت تحدثه عن الإسراء والمعراج. قصة حلوة. لا دي لو سألك بقى في كتاب اسمه الأسئلة العقائدية لدى الأطفال حوالي 200 صفحة من القطع المتوسط، الأسئلة العقائدية لدى الأطفال وكيفية التعامل معها. هو بحث كان مقدم لإحدى جامعات الأردن وهو جيد جدا ومفيد في بابه، ممكن تلاقوه في مكتبة اسمها مكتبة الندى أو مش عارف مكتبة الإيمان حاجة زي كده في شارع خليل خياط، عندهم اسألوا عنه الأسئلة العقائدية لدى الأطفال وربما تلاقوه. فأنا أكلمه عن الإسراء والمعراج في السن ده. ليه الإسراء والمعراج؟ من 5 إلى 7 سنين أولا بيحب القصص. ليه الإسراء والمعراج؟ عشان الصلاة. هي الصلاة فرضة فين؟ في الإسراء والمعراج. ابدأ احكيها له بأسلوب يتناسب معاه. والأولاد بقى بيحبوا القصص، ودي ما أحلاه. وبراق ويضع قدمه عند منتهى بصره، يعني الخطوة مثلا ب30-40 كيلو، ايه ده؟ والمعارج التي رقى فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وبيت المقدس والأقصى والسماوات السبع وما رأى فيها نعم، وطرق باب السماء من محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول وجاب لنا هدية. الهدية هي ايه؟ الصلاة في النهاية، يعني القصة. انا مش هشرح القصة، لكن محتاج انك انت تكلمه في السن ده عن قصة الإسراء والمعراج. ممكن تبين له في السن ده قصص الصحابة الذين كانوا يحافظون على الصلاة، لان انا بقول لك عايز توفر له قدوة، في قدوة عملية في الأب والأم يشوفهم بيصلوا باستمرار، في قدوة نظرية في سماع أحوال الذين يصلون. هات حد اللي كانوا بيصلوا وإيه اللي حصلوا زي إيه؟ حد فاكر قصة يقدر يقولها لابنه عن حد من الصحابة كان بيصلي وفي حاجة حلوة حصلت له؟ مفيش خالص. ها تفضل. وهي جميل قصة بلال ابن رباح، فتح الله لك قصة بلال ابن رباح. نقول له شوف بقى الصلاة بتعمل ايه، بتخلي صاحبها يسبق الى الجنة ويدخل رقم واحد في الجنة، رقم واحد بس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي ما عايز، ما يقول لك عايز يحس بذاتيته من سن 3-5. طب من 5-7 ده عايز ينتزع من اي حد الذاتية بتاعته، فيعمل ايه؟ تقول له بلال كان بيتوضى. عارف الوضوء ازاي يا حبيبي؟ شفتك بتتوضى يا بابا. طب ازاي؟ ما انت ما تحكيش على طول، توقف وطلع اللي عنده. بغسل ايديا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. جميل الله، بس انت نسيت حاجه، كذا وكذا وكذا. طيب المهم يا بابا بلال عمل ايه رضي الله عنه؟ بلال كان بيتوضى ويصلي ركعتين بعد منهم، الركعتين دول اسمهم سنه وضوء، يعني لما نتوضى نصلي ركعتين. فالنبي عليه الصلاه والسلام ساله قال له يا بلال انا دخلت الجنه وشفتها ولقيتك في الجنه وسمعت دبة رجليك، فقلت مين ده؟ قالوا ده بلال. الله، انت بتعمل ايه يا بلال عشان دخلت الجنة؟ يقول له يا رسول الله انا كنت كل ما اتوضى صلي ركعتين. قال له بهذا دخلت الجنة يا بلال، لاجل ذلك صدقت يا بلال. وهكذا تقدر تجيب ايه احوال. يبقى احنا المرحلة دي كلام بسيط هادي عن نعم الله وحقه في الطاعة وثمار الطاعة، في نفس الوقت توفير القدوة الصالحة العملية والقدوة النظرية في قصص الصالحين، تدريس بعض أمور العقيدة. مهم قوي من 5-7 سنين نركز على التالي، محذور ومحظور، يعني يحذر علماء التربية تحذيرا شديدا من أن يركز الآباء في هذه السن على أسلوب المواعظ أو أسلوب النقد الشديد أو أسلوب الترهيب والتهديد. تذكر أنه لسه طفل ولسه مرحلة 7 سنين ما جاتش اللي المفترض علمه فيها، ده احنا بنعد ما قبل 7 سنين، من 5-7 اهو مطلوب انك تحذر تاما، تحذر تماما حذرا تاما من اسلوب النقد الشديد والتهديد والترهيب. ماليش مساحة هنا خالص. اذا كنا بنقول مجرد التهديد لو ما عملتش كذا هعمل فيك، هتنضرب لو ما عملتش كذا، لا ده ماليش مساحة. إذا كان ده ماليش مساحة تهديد الكلام، طب الضرب ليه مساحة؟ ماليش مساحة هنا. لكن المرحلة دي اسمها مرحلة التعزيز الإيجابي. مرحلة إيه؟ التعزيز الإيجابي. عارفين التعزيز؟ زي تعززنا بثالث، عشان حافظين سورة ياسين، فعززنا بثالث. عززنا يعني إيه؟ طب العزيز يعني من اسماء الله العزيز يعني ايه؟ الذي يقهر ولا يقهر. ايه كمان؟ القوي الذي لا يغلب. يبقى التعزيز الايجابي يعني التقويه الايجابيه، الترهيب والتهديد والتنفير، ده ايجابي ولا سلبي؟ سلبي. لا، انا عايزك تحببه. تعال معايا يا حبيبي، هنروح فين؟ رايحين السوبر ماركت اللي انت بتحبه. هنعمل ايه؟ هنجيب للامور هديه عشان كان واقف بيقلد بابا في الصلاه. اعمل كده على طول. ايه ده؟ وانا كل ما اقلدك في الصلاه تديني هديه؟ جميل قوي، ده انت كل ما تخلط عيني بصلي. يبقى مطلوب التعزيز الايجابي، يعني التشجيع في هذه السن من 5 لـ7 سنين سوف يجعل الصلاه جزءا اساسيا من حياته. 5 مهم قوي من 5 لـ7 سنين، خاصه في فصل الشتاء، توافر الماء الدافئ. احيانا بننسى نشغل السخانات. لا، نوفر له ميه ساخنه. ميه ساقعه يا بابا، ميه بارده يا بابا، مش انا سخان، انا مش ممكن يحصل الكلام ده، وشفناه. يبقى توفير الماء الدافئ في الشتاء حتى لا يهرب الصغير من الصلاه، وممكن يجعلها حج. لا، ابطلها. 6 بالنسبه للبنات، هناك امور قد تعدها الامهات تافهه، صغيره، هينه، ولكن هي عند البنت ايه؟ حاجه عاليه قوي. يعني احنا مثلا لما نبص للعروسه الصغيره اللعبه دي، بالنسبه يعني عروسه صغيره ممكن تشوطها بدل تكسرها، لكن بالنسبه للبنت ايه؟ حياتها، العربيه الصغيره اللي بيحركها دي بالنسبه له طائره نفاثه. الله. لكن بالنسبه لك اي كلام. يبقى انت في حاجات صغيره سهله، مثلا طرحه مزركشه، او توب مزركش كده وعليه الوان معينه، ممكن انت زي حالاتي كده، ايه يعني الكلام الفاضي ده، احنا عايزين نعلمهم الرجوله والكلام ده. لا، بالراحه. يبقى تعمل ايه؟ الام مع البنات عليها ان تقوم بحياكه، خياطه يعني، طرحه صغيره مزركشه ملونه تشبه طرحه الام، لان نكفي القدره على فمها تطلع البنت لامها. دلوقتي لا، تطلع البنت للقنوات الفضائيه. ونوفر سجاده صغيره، وياريت نكتب عليها اسمها. ده هي ما تعرفش تقرا الكتاب، وممكن يكون يتعلم يقرا الكتاب في السن ده من 5 لـ7 سنين. ده عليها اسمي. ده احنا بنحقق ذاتيته واستقلاليته. 7 احيانا من 5 لـ7 سنين نلاحظ ان الطفل بيتكاسل عن الصلاه. تذكر ان احنا لسه في مرحله يعني اعداد، لا في نهر ولا في ضرب ولا في ولا، كله يسر وسهوله. اذا لاحظنا انه يصلي مره ويترك مره، تعلقش. اذا لاحظنا انه يصلي معنا الظهر مثلا، احنا بنصلي الظهر، راح هو مصلي ركعتين ومخلص واخد نفسه وماشي، ما تقولش انت طلعت من الصلاه ليه، سيبه ما تكملش خالص نهائي، لحد هو مسيره هيجي بعد شويه صغيرين ويكمل ويكمل. وممكن انت من غير ما توجه الامر تقول مثلا قاعد قدام منك محمد، وعمر مثلا عمل العمله دي وساب الركعتين ومشي، ما تقولش يا عمر صليت ركعتين ليه؟ لا، قول له محمد احنا صلينا العصر 3 ولا 4؟ هو العصر كم ركعه؟ 1 2 3 4. يعني ركعتين نصه. يبقى يبدا يفهم. هو الكلام مش ليه اياك اعني واسمعي يا جاره، واحد بيكلم واحد بيرمي بالكلام على حد ثاني. يبقى ده مهم جدا. اذا لاحظنا كسل الطفل فيصلي صلاه ويترك صلاه من 5 لـ7 سنين، اسكت. طيب بيصلي ركعتين ويختصر الوقت، اسكت. كذلك الطفل الذي يتكاسل عن الوضوء. اولا الجو، ما هو الشتاء والجو حر وكل طالب الميه، بس رغم من كده ما بيروحش يتوضا. نعمل ايه؟ نيجي عند وقت كل صلاه وناخد نظام عام في البيت نسميه طابور الوضوء. اهل البيت كلهم قبل الاذان او مع الاذان مباشره، يلا طابور الوضوء. والذي ونقول لهم هنعمل مسابقه، اللي فكرنا كل مره بطابور الوضوء او 5 مرات، كل مره هتبقى مجزره مش هتلاحقهم، خليها كل يوم او كل 3 ليك. اللي فكرنا 15 مره وهنكتب في النوته مثلا 15 مره ان احنا نحضر طابور الوضوء ويسبق الى التذكير، ليه جايزه. يبقى نعمل طابور. هو بيتكاسل، مش عايز اتوضى، الميه مش عارف ايه، نعمل طابور وضوء فهينشط. خليك فاكر ان هو هيقلد غيره. وفي الطابور ده نقول مين هيبقى القائد، مين اللي هيتوضى قبلنا، مهم قوي. مش انا بقول لك عايز يحقق ذاتيته واستقلاليته خلوه هو القائد. بقى الكسلان ده هيبقى القائد. ما انت بتصدره. يا سلام، سبقنا، هو اللي هياخد السبب كله، هو مش عارف ايه. وكل الافراد في المنزل يكون بينهم اتفاق، ما يجيش الواد اللي اكبر مني يقول لا انا اللي هعمل. هو هيحصل تنافس، بس انت اغمزه. لو طلع عيني دي بقى تبقى مشكلة. يعني ايه طلع جنيه كده واجلفه في جيبه من بدري. رقم 8،
بس عاوز بقى اب وام قاعدين.
لا عايز الحاج علي بيقول لي عايز اب وام عايز قاعدين مفيش شغل ولا حاجة. لا ده هم اولادنا شغلنا. ده اولاد
شغل في بره بيطلعوا ويرجعوا ويشتغلوا.
أيوة في الفترة في الفترة المتوفرة فيها في البيت. طب مين معاهم في البيت واحنا غايبين؟
مفيش
ليه لوحدهم؟
معظمهم مفيش حد انشغل
في المنزل وحدي ولا ايه؟ مش كده في المنزل وحدي؟ لوحدي في المنزل؟
مش كل الناس عندهم شغاله، ما خليها
بالمنطق الصح. طيب يبقى هذا يراعى كل واحد، مش شرط العناصر كلها تتوافر. احنا بنقول العناصر عشان تشمل الفئات كلها، فممكن واحد تتوافر ليه العناصر كلها يعملها، وممكن واحد ايه ياخد من العناصر على قد ما يقدر. تنفيذ سياسة التدريب على الصلاة يكون بالتدريج من 5 لـ7 سنين تدريجيا. يعني ممكن نبدأ مع من 5 لـ7 سنين يصلي الصبح. حلو قوي. عارفين زي حكاية الصيام، يصوم لحد امتى؟ الساعة 10. المغرب جدا بالنسبة له. يلا طيب شهر 2 الظهر العصر وهكذا. يبقى من 5 لـ7 سنين من شرط الخمس صلوات يكفينا الصبح واظب عليه يبدأ الظهر، واظب عليه يبدأ العصر وهكذا. وخد بالك احنا السنن ان جابها جابها، ما جابهاش ما هيش في بالنا دلوقتي خالص، حتى يتم تدريبه على الصلوات الخمس في اول وقتها. وبعد ان يحسن الصلوات الخمس في اول وقتها لحد سن 7 نبدأ نعوده على السنن. نكتفي بسنة الصبح وبعد كده نقول على سنة الظهر. ما تقعدش تقول له عندنا سنة الصبح 2 والظهر قبل منه 4 وبعد منه 2 والمغرب بعد منه 2. اهدى بقى. الله، انت ما صدقت ان صلاة الخمسة ولا ايه؟ لا، يبقى احنا محتاجين واحدة واحدة تدريج. خد الشهر ده سنة الصبح. ايوه يا حبيبي، احنا حفظنا على الصلوات الخمسة وعرفناهم وخدنا سنة الصبح، في بقى سنة الظهر. وما تنساش تقول له ثواب سنة الظهر. لها ثواب ولا ملهاش؟ سنة الظهر القبلية اللي هي 4 ركعات لها ثواب ولا لا؟ لا، انا عايز دي بالذات، اصل هينفعنا ان احنا نعرف الثواب. محتاج انه في حاجة هتحصل عشان يرغب فيها. نعم، 4 و4. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرم الله لحمه على النار. ايه، انا عايز الـ4 اللي قبل ليهم ثواب لوحدهم. الله ينور عليك ويفتح ليك. تفتح له ما لها ابواب السماء. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اذن للظهر قام فصلى 4 ركعات سنه، 2 2 يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، ويقول تفتح لها ابواب السماء. وتقول لما تصلي الـ4 ركعات دول ارفع ايديك وادعي ان بابا وماما ربنا يخليهم، ان مش عارف ايه، ان ربنا يكبرك، ان ربنا ويقوم هو يحب بقى وباب السماء مفتوح، معناها استجابه الدعاء. طيب في هذه السن من 5 لـ7 سنوات محتاجين ان احنا نحفز الاولاد ونكافئهم بشتى انواع المكافآت. ملاحظين معايا ان المكافآت هتمشي معانا في كل ايه؟ في كل المراحل العمريه، بس كل مرة مكافأة تتناسب مع مستوى عقله. هو بالضرورة لازم تكون المكافأة مال؟ لازم اديله فلوس؟ لا، ممكن تكون لعبة تتناسب معاه، ممكن تكون كتاب قصة جميلة، ممكن تكون اسطوانة عليها قصة صلاح الدين او محمد الفاتح او قصة فتح الاندلس، افلام كرتون كلها متوفرة على اعلى مستوى وبيحبوا الحاجات دي. ممكن يكون زيارة لحد بيحبه، يعني مثلا بيحب يروح حديقة الحيوان خده وديه ويأكل الفيل ويأكل مش عارف الأسد والكلام ده. ممكن تكون زيارة رحلة خلوية، يطلع مثلا يروح المزارع. ممكن يكون المكافأة هنصطاد يوم الجمعة وجايب لك صنارة. ممكن كل شيء وارد. خلاص، يبقى المكافأة مهم جدا وليس بالضرورة تكون مالا. نعمل مكافأة على الصلوات حتى لو صلاها في غير معادها، ومكافأة أحسن لو صلاها في وقتها ولو في آخر الوقت، ومكافأة أحسن وأحسن لو حافظ على الصلوات في أول وقتها. ونعلمه دائما أن السعي إلى الصلاة سعي إلى الجنة. ده من 5 لـ7 سنين. كل لما تصلي تقترب من الجنة خطوة. إحنا لنا عمر ماشيين فيه، وكل سنة
بمثابة خطوة، وفي نهاية عمرنا الجنة إن شاء الله عز وجل للي بيصلي، أما اللي ما يصليش نهاية عمره ما فيهاش جنة والعياذ بالله. بس إحنا خلينا في الترغيب دايما نجيب الحاجة الحلوة قدام منه، نفتح عنده الآفاق. فأنت تقول له السعي إلى كل ما تصلي مرة في خطوة للجنة، وتقول له شوف بقى ما أنا عايزك تبتكر، أنت كل لما تصلي صلاة بتبني حتة في القصر بتاعك في الجنة. إزاي؟ ما أنا مش شايف. لا، الملائكة بتاخد الصلاة وتقوم محولة لك الصلاة لدرج وذهب وياقوت، لأن القصور في الجنة مبنية بإيه؟ حجرة من ذهب وحجرة من فضة. وكل لما تصلي القصر يعلى، وكل لما تبني الحتة تطول يبقى القصر بتاعك كتير قوي. وكل لما تصلي يتزرع لك في الجنة شجرة، شجرة ممكن تكون نخل، ويريد بقى تقول له الشجرة اللي بيحبها، يحب التفاح تقول لي تفاح، يحب المانجو مانجو، وهكذا. وتيجي تحببه في الجنة، ولما تروح الجنة تلاقي القصر بتاعك اللي انت بنيته بالصلاة موجود. ويا سلام بقى لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام مستنيك عند القصر بتاعك عشان يفتح لك القصر بنفسه. ما هو بيحب اللي بيصلوا، وهو انت قبل كده شرح له في حاجات بسيطة من هو النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما بيعلم محمد نبينا أم وأمينة مش عارف ايه الكلام ده بيعلموهم. وياريت بقى تقول له لما تدخل الجنة فيها مرح، فالصلاة ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك ببركتها جناحين تطير في الصلاة. أصله شايف باتمان والرجل الوطوات والرجل مش عارف الايه وسبايدر مان قاعدين يطيروا في الهواء، كلام الفاضي ده. لا، انت بقى تقول له في الجنة فعلا حنطير، اللي ما بيصليش ما يعرفش يطير، ويشوف بقى اللي بيطيرهم بالراحة. يبقى تقول له يا حبيبي كل ما تصلي بتعمل حاجة في الجنة، وايه اللي بيحصل لك ليه؟ ده هيتعلق جدا بالصدق. الأولاد الصبيان نعمل معهم حاجة حلوة من 5 لـ7 سنين، ممكن نشجعهم، وده حيزعل الحاج علي شوية بس مع الضوابط، من 5 لـ7 سنين ممكن نشجعهم يروحوا المسجد مع آبائهم. حاج علي عامل تشديد في مسجد الهداية لأنه شاف كم حركة ونحن معه في ذلك ونؤيده، لكن في ذات الوقت ايه يعني لو خدت أنا عمر كده مت فيبقى الأولاد اللي هم ايه من عادتهم السكوت، يعني في أولاد كده معروف إن هو أول ما يدخل مكان في ناس بيحصل له رهاب بقى، ويفتح على السابع وعياط ما يبطلش. لا، ده بلاش، خليك معاه في المسجد في البيت. أما في ولد هادي لو نزل عليه سقف المسجد ولا بيضحك ولا أي حاجة، لا ممكن ناخده ونتحفظ من النجاسات وما شابه ذلك. الأولاد الصغيرين من 5 لـ7 سنين في المساجد التي فيها أماكن تناسب الأطفال أو الأولاد اللي يتصفون بالهدوء في هذه السن، ما فيش مانع إن احنا ناخدهم معنا المسجد، وده سبب سعادة كبيرة ليهم. جرب كده لو انت واخد أخوك كبير وطالع برا، آجي يا بابا معاك، آجي يا بابا معاك. وده بيحصل أولا لأنه ماشي مع بابا، فرحان لأنه ماشي مع بابا، ثانيا لأنه حيخرج من المعتقل اللي قاعد فيه، الخروج من المنزل. مهم جدا في السن من 5 لـ7 سنين لما تاخده معاك المسجد لو هتاخده، يكون الحذاء من غير رباط علشان ما يتعقدش في حياته. المرة تقول لك يا بابا الجزمة بتضايقني أنا مش جاي معاك بقى، لا يبقى نحتاج إلى ذلك. وحتى يعني لا تستغرق أنت مجهودا في فك الأربطة وفي حلها، إلا لو ضبطتها بقى وسعتها، ده شغل تاني ماليش تخصص فيه. في هذه المرحلة من 5 لـ7 سنين مهم نعلم أولادنا بعض أحكام الطهارة البسيطة، مهم أوي. تدخل مع ابنك دورة المية، والأم تدخل مع البنت، ونعلمه ان التبول في المكان ده، ولو ما تبولناش في المكان ده يبقى الرذاذ بتاع البول، وده وحش مش كويس، هينجس المكان وبالتالي ربنا ما يحبناش. وبعد ما يخلص يستخدم المية او المناديل ان امكن، على حسب ما يكون عنده قدرة او كفاءة، يا اما المنديل يا اما الايه يا اما المية او كلاهما. يبقى نعلمهم بعض امور الطهارة البسيطة كالتحرز من النجاسة كالبول، وكيفية الاستنجاء، واداب قضاء الحاجة. ندخل دورة المية نقول ايه أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو تقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا. ونعلمهم ضرورة المحافظة على نظافة الجسم والملابس مع شرح علاقة الطهارة بالصلاة، إن من غير طهارة ما تنفعش ما تنفعش الصلاة. وفي نفس الوقت في السن دي نبدأ نعلمه الوضوء تفصيليا مع التدريب العملي كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون مع أولادهم. بعد كده مرحلة الطفولة المتأخرة من 7 إلى 10 سنين، دخلنا في مرحلة يصفها علماء التربية بأنها مرحلة التمرد وصعوبة الانقياد والانصياع للأوامر. متمرد، تقول له يمين يقول شمال، صلي يقول لك صليت امتى يا ابني؟ صليت دلوقتي. طب ايه اللي بيحصل ده؟ هذه المرحلة من 7 إلى 10 سنين انا عايشها مع ابني أسامة، من هو دلوقتي عنده 7 سنين. مرحلة عجيبة الشكل، كان قبل كده ماشي تمام معايا، دلوقتي حاجة تانية. بدأت اتبع معاه الاساليب. دلوقتي انا داخل امبارح البيت، والدته قالت لي عجيبة النهاردة أسامة، اول ما دخل من المدرسة، اول ما دخل حط الشنطة وصلى، فرحت قوي، ما سكتش بقى يلا وعدت بقى انا مالي، لا الله، ما انا واثق انه كان هيعمل كده، هو واد ما تفوتش عليه المسائل دي يعني. تعزيز ايجابي. صاحبنا خد الانطباع. طب لو انا جيت قلت له صلي، يبص لك كده ويتوه في الكلام وينزل تحت المكتب ويطلع بره، يجي لك تاني عايز حاجه من عندك، صليت ولا هو هنا خالص، لا محتاجين طريقة التعامل معه. يبقى هذه المرحلة من 7 إلى 10 سنين خليك فاكر انها مرحلة التمرد وصعوبة الانقياد، صعب. بيقولوا ان هي في هذه المرحلة يتغير سلوك الابناء تجاه الصلاة، بعد ما كان لحد 7 سنين ماشي معاك على الطريقة اللي احنا ماشيين بيها تقليد تقليد، المرة دي بدأ يفوت، بدأ الالتزام يقل، بدأ التكاسل والتهرب وابداء التبرم، يتكاسل ويتهرب ويتبرم. لازم تفهم ان انت في مرحلة جديدة، لو ما عرفتهاش ممكن تعمل انتكاسة. يبقى لابد من التعامل في مرحلة التمرد بحكمة. عارف بقى لما يكون في حد والعياذ بالله دخل مكان واحتله واحتجز اللي فيه، بيتعاملوا معاه ازاي؟ بيضربوا على طول في المليان، بيتحايلوا عليهم، عايزين كباب هاتوا الكباب، عايزين مش عارف ايه هاتوا مش عارف ايه، عايزين كذا عايزين كذا، بيددوهم زي الأرض. طب ما احنا عايزين كده، طب لو ضربوا في المليان المبنى هيضيع والناس اللي جوه هيروح، زي ما حصل في روسيا، مش دخلوا على المدرسة الابتدائي اللي كانت تعاملوا بأسلوب فظ يعني، ما صبروش واستعجلهم ضيعوا الأولاد في المدرسة، فاكرين القصة دي؟ فانت ابنك دلوقتي دي مرحلة التمرد من 7 إلى 10 سنين. طب خليك فاكر، تمرد تكاسل تهرب تبرم، ويزوم كده، اتعامل بحكمة معاه. نعمل ايه بقى؟ 1، نبتعد عن السؤال المباشر، يعني ما اقولوش صليت العصر يا فلان، صليت العصر يا فلانة، ده الكلام ده من سن كام لسن كام؟ 7 إلى 10، اللي يعلموا اولادكم الصلاة وهم ابنائه 7 سنين. جينا بقى عند الامر النبوي اللي فات كنا بنستعد له، دلوقتي مرحلة التعليم، حوالي 6000 مرة هتقول له صلي، بس ابتعد عن السؤال المباشر، لا تقل له هل صليت العصر؟ اولا ممكن لو قلت له بكل بساطة صليت العصر، ما احنا قلنا بيتهرب، هقول لك صليت ولا على بال، ومرة واثنين صليت العشاء صليت، صليت الظهر صليت، وانت ماشي وهو بيقول وانت ولا على بالك، طيب ماشي يا حبيبي برافو ومشيت وخلاص، اتعود الكذب. تيجي بعد كده عند 15 سنة تقول الواد بيكذب كتير اعمل ايه؟ ما انت ما خدتش بالك من الاول من المرحلة دي. مش بقولك اولادنا هي ارضنا لازم ناخد بالنا منها؟ نبتعد عن السؤال المباشر، هل صليت العصر؟ هل صليت الظهر؟ لا ما قولش كده، لانهم سوف يميلون الى الكذب ويدعون انهم صلوا. طب لو انت كذب عليك ووالدته بقى كانت واقفة ما صلاش، هتعمل ايه؟ اولا انت هتصيح في وشه وهتقول له ازاي بتكذب، ازاي مش عارف ايه، وتقعد بقى تقول له وتقول له وتقول له. لا، الاولى انك تستخدم معاه في السن دي اسلوب التنبيه، مش اسلوب السؤال المباشر، اسلوب التنبيه. زي ايه؟ وانت داخل من الشغل جاي ما صليتش الظهر والعصر ما اذنش بسرعه، وهو قاعد قدام منه الدور بسرعه الدور بسرعه الحق بسرعه، فين حضرني السجاده فلان بسرعه كده وافتح وسح كده، طيب ده في حاجه مهمه بتحصل، انت قلت له صلي الظهر بسرعه، طب اذن العصر، العصر يا شباب العصر يا شباب يا شباب العصر يا رجاله، انا اذا صلي العصر في المسجد يا بخته بقى اللي هينزل المسجد، بس انت قلت حد صلي؟ مفيش تنبيه. طب انت ممكن تقول له صليت العصر؟ يقول لك فين؟ يقول لك في اوضتي جوه، وانت عارف انه كذاب، تقول له يا كذاب ما صليتش، او والدته تكذبه كذاب ده ما دخلش اوضته من ساعه انت ما مشيت، وارد، هو قال لك صليت في اوضتي، عشان لو قال صليت بره والدته قاعده
فهو ممكن يقول انا دخلت الاوضه يلف لفتين كده ويطلع يقول انا صليت. انت ما تكذبوش، تعمل ايه؟ تقول له يا سلام، الاوضه بتاعتك اتملت بركه بالركعتين دول، ما تيجي بقى تصلي في الاوضه بتاعتي ركعتين علشان تتبارك هي كمان. يا بابا صليت، قل له في اوضه، قل له ما انا عارف دي الصلاه بركه، تعالى عندي. احراج. طب يا بابا انا صليت هينفع؟ تقول له اه، المره الثانيه تبقى نافله، تطوع ربنا يديك بها حسنات. وهو ايه من جواه يقول غلبتني المره دي، وانت تضحك بهدوء، او تعالى صلي معايا يا جماعه ممكن، او انت تاخر السنه وتصليها في البيت وتروح وهو يصلي معاك. ادي رقم واحد، ابتعد عن اسلوب المباشر، الاسلوب المباشر، اسلوب التنبيه. اثنين، ان لم يصلي رغم انك نبهت وحاولت ولا هو هنا مديها الطرشه، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تقف بجواره كده جنب منه، وامه واقفه تبص، واخواته قاعدين اللي صلوا، وتقول في حاجه مهمه هتحصل دلوقتي، في حاجه مهمه لو ما اتعملتش دلوقتي وقتها هيروح، في حد بره كده حينادي في الميكروفون على حاجه، وفي واحد ما عملش حاجه قبلها. هو طبعا ده، بس بتقولها بطريقه برضو فيها ايه، نوع من الحده، ما فيهاش تهديد، احراج. ممكن الواد يبقى معلش بين قوسين كده بارد، بقى ده بارد برود، هتعمل ايه؟ التشجيع. اذا ما نفعش معاه اسلوب الاحراج ده، اهو شجع. والام برضه مع، والام مع البنات برضه، تعالوا صلوا معايا. ومفيش مانع ان احنا زي ما قلت لك في السن ده، اذا كان وصل من 7 ل10 سنين ان التنبيه ما بينفعش والاحراج ما بينفعش، عند وقت كل صلاه وانت رايح المسجد قول له تيجي نصلي في المسجد، او انا نازل اصلي. يقول لك خدني معاك يا بابا. هو عايز ينزل ليه؟ من 7 ل10 سنين، يا اما في اولى ابتدائي، يا اما في ثانيه، يا اما في ثالثه، بس يعني 10 سنين لحد ثالثه. ايه اللي هيحصل؟ عايز يفك من المذاكره، فرصه، يبقى اغتنمها فرصه. اثنين، ممكن انت تربط المهمه لنزول الصلاه بحاجه، تقول انا رايح اشتري حاجه. ما جبتش سيره الصلاه، رايح تشتري يا بابا، لا هشتري حاجه كده انا عايزها، اجي معاك يا بابا. تعالى، وانت رايح تشتري الحاجه دي ايه في وقت الصلاه، فتنزل. الله، ده العصر اذن، انا ما خدتش بالي، نصلي وبعدين نروح نشتري، جت في السكه. بس يبقى اربط النزول للصلاه بشيء تشتريه، وهو جاي راسم على انه بابا الحاجه دي عجباني كذا كذا، وفي نفس الوقت مش تروح تصلي وتضحك عليه وترجع، لا، تروح واي حاجه رمزيه ياخدها. كذلك في هذه المرحله من 7 ل10 سنين، نحتاج الى الاشاره الى شخصياتهم. فاكر مش انا قلت لك في المرحله المبكره من 3 ل5 بيبدا يحس باستقلاليته، وبيزيد من 5 ل7 سنين الاحساس بالاستقلاليه، ما بالك من 7 ل10 بيبص لنفسه ويحاول يعمل حاجات. انت بقى اتعامل مع شخصيته، ده الوتر الحساس عنده. ما تكلموش، ما تقولوش انت صليت، لا، ما تقولوش الصلاه كذا، قول له تصدق انا عاجبني فيك انك بتفهم كل حاجه، عاجبني فيك قوي ان شخصيتك قويه، عند الاذان بتأول واحد بتروح تصلي، شخصيتك عاجبني فيك، عاجبني فيك. اقعد كلمه عن نفسه كتير، معلش انفخ فيه، بس ده نفخ بحق. هيبدا الله ده معجب بيا، ومعجب بيا من حركات ما انا بعملها، يبدا يعمل الحركات عشان يلفتك لشخصيته. ده الكلام ده من 7 ل10 سنين. يبقى نشير الى اعجابنا بشخصيته ممثلا في التزامه بالصلاه. في هذه السن ينبغي ان نعلمه من 7 ل10 سنين صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. تقول له تيجي نصلي زي النبي عليه الصلاه والسلام ما صلى؟ بالك كان بيصلي ازاي؟ يلا كده نفكر بعض وتمشي مع الخطوات. في اسطوانات موجوده صوت وصوره، في كتب تعليميه، في كتب مكتوبه، استخدم الوسيله المناسبه، مهم قوي. وتقول له صلوا كما رايتموني اصلي وما شابه ذلك. ان الطفل يوصل لمرحله 7 سنين دي مرحله مهمه في حياته، اللي هي مرحله بدايه تعليم الصلاه. فده حدث مهم جدا في حياه الطفل، ينبغي الا يمر مرورا عابرا. عارف الكسوف لما بيحصل بيعملوا له ايه؟ مراصد ونظارات وهيلمان والاذاعات والتلفزيونات بتنقي من قبلها ب 15 سنه.
في ايه؟ عشان الكسوف. يكسوفي منهم يكسوفي. الله، وماله الكسوف؟ عمل لنا ايه الكسوف؟ احنا بنفزع الى الصلاة وراحت المشكلة. يا سلام، شفت الظاهرة، شفت مش عارف ايه، وبعدين وبعدين. تعالى بقى ناخد، اذا كان حدث هو ماليش علاقة بينا خالص بنعمل له كده. طيب تعالى للمرحلة المهمة. 7 سنين معناها مرحلة تعليم الصلاة، لازم احسس انه انتقل انتقالة تانية خالص بامر النبي عليه الصلاة والسلام. من قبلها بشهرين، 7 لشهرين نبدأ مع الام كده وهم قاعدين. فلان عنده كم سنة دلوقتي؟ عنده 6 سنين و10 شهور. الله، ده بقى شهرين ووصل 7 سنين. والدته تقوم تقول ياه بسرعة كده 7 سنين. ده جاية بسرعة، ويجب ده 7 سنين، ده احنا النهاردة بقى شهر، بقى اسبوع. 7 سنين في ايه يا بابا؟ 7 سنين بتاعت ايه اللي جاي؟ قول له ده 7 سنين دي احسن مرحلة في حياتك، هتبدأ بقى تتعلم الصلاة، هتبدأ كذا. وعاملين لك مفاجأة عند ما تتم 7 سنين. ايه بقى المفاجأة؟ خاله وعمه والاصحاب والاهل وترطايا كده وشوية حاجات مش عارف ايه وزينات، ويرجع من المدرسة وهو كان ناسي، يلاقي ايه في البيت؟ لا ده النهاردة في حاجة مهمة. في ايه؟ يجي كل يدخل ويستقبلون ويحتفون به. الله، كل ده مهتم بيه يعني 7 سنين؟ لا مهمة. وكل واحد يكلمه عن 7 سنين وبدايتها في تعليم الصلاة، اكيد ان ده هيزرع في نفسه حب الصلاة. نبدأ في هذه المرحلة بتعليمه الصلوات الخمس، ونقول له إذا فاتتك صلاة غير معتها نعمل إيه؟ نقضيها، بس نقول يا ريت ما تطلعش عن معتها. ونعلمه الصلاة فور استماع الأذان وعدم تأخرها، ونعلمه ترديد الأذان وراء المؤذن، يسمعني وأنا بقول الله أكبر الله أكبر وراء الله أكبر. ولو أنا قاعد في البيت مش هنزل للمسجد على فرض، أخلي حد فيهم يأذن في البيت، شايفين الشبابيك حد يسمعنا؟ يأذن. واللي بيأذن يأتي يوم القيامة والله عز وجل يغفر له، ويأتي أطول الناس أعناقا، وكل اللي يسمع صوته يشهد له، ونقعد نحببه في الأذان يوم يأذن وإحنا بنردد وراء الله، ده في أذان، ده في ترديد، ده في إقامة صلاة، فينطبع في هذا الأمر. إيه اللي ممكن بعض الأسباب المعينة للطفل في هذه المرحلة على الالتزام بالصلاة؟ أسباب تعين الطفل على الالتزام بالصلاة في مرحلة الطفولة المتأخرة من 7 ل10 سنين. يجب أن يرى الابن دائما في الأب والأم يقظة الحس نحو الصلاة. مهم أوي أن يشوف الأب والأم عندهم الصلاة دي إيه؟ ميزان حساس، مسألة حياة أو موت، لدرجة أن الأب والأم أي حاجة يتكلموا بشأنها يربطوها بالصلاة. لو حصل أن في كوباية اتكسرت مثلا في البيت، تقوم الأم تقول وبصوت واضح انا عارفة الكوباية اتكسرت ليه النهاردة، عشان انا اخرت صلاة الظهر عن ميعادها. الله، يعني اللي اخر الصلاة يحصل حاجة؟ عدديا. يقوم تيجي تقول سبحان الله انا بولع البوتاجاز النهاردة، ولعت شوية نار عالية بس انطفت على طول، انا عرفت ليه انطفت دلوقتي، وربنا اكرمنا وما عملتش حريق، اصلا انا كنت لسه مصلية الظهر وداعية بعد منه ان ربنا يسترها معايا انا والاولاد. الله، دي الصلاة بتقل المكاره. شفت الطريقة دي مهمة، يجب ان يرى الابن في الاب والام يقظة الحس ناحية الصلاة. طيب لما يجي الولد مثلا يستأذن ان هو حينام في سن معين محتاج ينام، رايح انام يا بابا، وقبل العشاء نوم العوافي يا حبيبي مثلا ولا ايه، وفين بوسة بابا وبوسة ماما والكلام، لا اقول له طب ايه رايك نستنى اما نصلي العشاء وبعد كده تنام، عشان اللي بيصلي العشاء بيشوف احلام حلوة وجميلة وما شابه ذلك. طب اذا كان عايز يطلع يروح النادي او يزور واحد من الاقارب ووقت المغرب قد اقترب او وقت العصر بقى 5 دقائق 10 دقائق تلت ساعة، وقطعا التلت ساعة هيستغرقها في الطريق وهو رايح المشوار ده، نقول له استنى نصلي العصر وبعد كده تروح المشوار. يبقى دايما كلمة الصلاة بعد وقبل، حتى ان هو دايما تلاقي ابنك كده حد بيكلمك هقابلك الساعة 10 ان شاء الله، هقابلك الساعة 5، هقابلك على القهوة، هقابلك في النادي، هقابلك على محطة الترام، هقابلك مش عارف فين. لا، عدل الكلام ده قدام اولادك، اله يا رب تخترع مكالمة، قابلني في المسجد في صلاة العصر بس خلصت، قابلني بعد ما نصلي العصر، هقول لك قابلني قبل المغرب بربع ساعة في المسجد نقعد وبعد كده نصلي ونمشي نروح المشوار. مش فاضي.
هيمشي بالطريقه دي قابلني بعد العصر نروح المسجد نعمل نخلي. خد بالك ده اسلوب غير مباشر، ده كل حاجه الصلاه مواعيدها مواعيدها بس. طيب لما حد جاي لنا، فلان جاي لنا بعد صلاه العشاء، فلان جاي لنا بعد صلاه المغرب. احنا دلوقتي انا بلاحظ ان كتير من الاباء بيهتم بامر الرياضه، ياخد الواد للسباحه في المواعيد. انا اعرف بعض الاباء غيروا مواعيد دروس القران وحذفوا منها عشان الولد بيأثر على مستواه في السباحه. اه والله مش بقول ان الرياضه غلط، ده احنا ديننا قال لنا المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، والقوه الجسديه مطلوبه عندنا وحدث ولا حرج فيها، ان لبدنك عليك حقا. هات لحد قال عن الرياضه زي دين يسمى قال عنها، مفيش. بس مش على حساب الدين. اهتم بالكونغ فو واهتم بالكاراتيه واهتم بالكوره واهتم بالجودو واهتم بالسباحه واهتم بكذا، بس مش على حساب الصلاه. يبقى اذا كان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وان احنا مطلوب مننا نحمي ابداننا ونقويها بالرياضه، لكن ينبغي الا تكون ممارسه الرياضه على حساب تاديه الصلاه في وقتها، هذا امر مرفوض. عيب قوي لما نكون جنب المسجد واحنا قاعدين نلعب رياضه والمسجد بيقول حي على الصلاه واحنا بنقول له نادي زي ما تنادي احنا مش تبعك. عيب قوي. معقوله قاعد تجري وتعرق وبيقول لك حي على الصلاه وما تسيبش؟ سيب يا سيدي الرياضه وروح صلي وبعدين اطلع كمل، او وفق اوقات الرياضه بتاعتك فيما بين الصلوات بحيث ما يجيش عليك وقت صلاه وانت تلعب رياضه. مطلوب. ما تقوليش احنا متشددين، ده هو ده الدين، عكس كده التفريط والعياذ بالله. يبقى لازم نوائم بين الواجبات. اذا حدث وان الطفل من سن 7 لـ10 سنين مرض، وارد سن عرضه للمناعه بتاعت الاجساد وكده، وربنا يحفظ اولادنا ويشفي مرضى المسلمين. اذا مرض واحنا معودينه على الصلاه ونايم في السرير درجه الحراره مرتفعه في مرض معين، نقول خلاص الصلاه راحت؟ لا، نقول له شفت بقى في حاجه اسمها صلاه المريض. ازاي؟ تصلي وانت نايم، تصلي وانت قاعد، تصلي وانت كذا. طب الوضوء يا بابا مش هعرف اروح اتوضى، في حاجه اسمها التيمم. بنعمل ايه؟ هنخبط كده على المرتبه، المره دي على المرتبه مفيش مشاكل، اخبط كده اهو خبطتين، خبطه واحده خبطه واحده كده اهو، ضربه واحده بيديك الاثنين، وامسح ايديك وامسح وشك، خلصت القضيه على كده. شوف يبقى اتعلم. اذا هيفهم ان الصلاه دي مطلوبه حتى وانا ايه؟ وانا مريض. ممكن لو هو مشغول قوي رايح لامتحان وهيدخل الامتحان وفي وقت صلاه هيضيع عليه، زي مثلا هيدخل قبل العصر بنص ساعه ويطلع على المغرب من الامتحان او بعد الشمس ما اصفر، نقول له صلي العصر مع الظهر. هو في بلده 4 4 رخصه الجمع، او احنا مسافرين نعمل هذا الامر 2 و2، فهيفهم ان دين الاسلام دين رحمه وبيدي لكل واحد ما يناسبه. مش عارف تصلي وانت قايم، صلي وانت قاعد. مش عارف تصلي وانت قاعد، صلي وانت على جنب، صلي بعينيك. يبقى نبدا نعلمها له. مهم جدا من 7 لـ10 سنين نغرس في نفوس اطفالنا الشجاعه في دعوه زملائهم للصلاه. قول له وانت رايح هناك مع زملائك تقول لهم مين صلى الصبح؟ انا صليت الصبح. ومن صلى الصبح ففي وجهه نور، ومن لم يصلي الصبح فليس في وجهه نور، ومن صلى الصبح فهو في ذمه الله، يعني في حمايه الله. ويقعد يحدثهم، فيقعدهم في مكالمات التليفونيه. اما يجي واحد صاحبه يتصل عليه وقت صلاه العصر يقول له معلش انا اسف مضطر انهي معاك المكالمه علشان وقت الصلاه، كلمني بعد ما اصلي. ايه اللي بيحصل ده؟ المسلم كده؟ المسلم كده. في نفس الوقت لما يلاقي بعض زملائه وقت الفسحه هو راح يصلي الظهر وزملائه ما راحوش، ما يروحش يسخر منهم. صليتوش ليه؟ صلوش وحشين؟ لا، علمه انه ما يسخرش من زملائه، بل يقول لهم ياه الواحد بيرتاح قوي لما بيصلي، انا كده الثلاث اربع حصص اللي فاتوا كانوا عاملين لي كرب، دلوقتي انا داخل على الاربع حصص اللي جايين وانا حاسس ان انا هفهمهم. ده ليه؟ يقول لهم عشان صليت. نعلمهم الشجاعه في دعوه زملائهم الى الصلاه بالاسلوب المناسب. كذلك نستخدم الوسائل المتاحة مع السن ده لغرس الصلاة في نفوسهم. زي ايه؟ في مساطر مرسوم عليها كيفية الوضوء، وفي مساطر مسطرة مرسوم عليها كيفية الصلاة. طب ما ايه رأيك لما نشتري المساطر نعمل كده نجيب اللي عليها الوضوء والصلاة؟ وايه المانع ان انا اجيب 3 4 اقول له ادي لزميلك فلان واحدة واقعد تناقش معاه وانت اشرح مع ابنك، قول له الله ده بيركع، شايف راكع ازاي؟ ظهره مستوي، رجله كذا، شايف بيعمل ايه؟ فيفهم اللي على المسطره، هيروح هو بدوره لزميله، خد المسطره دي هديه، شايف بيعمل ايه؟ شايف بيعمل ايه؟ وهكذا. في المرحله دي بيتعلموا الحساب وجدول الضرب. دلوقتي نعمل ايه؟ عندنا يا حلوين 3 بطات، 2 نزلوا الميه،
وواحدة فضلت على الشاطئ، يبقى في المية كام؟ يبقى بره المية كام؟ عندنا خمس تفاحات، محمد خد اتنين واحمد خد ثلاثة، مش عارف واحدة راحت فين، يقعد يعد. ادي اللي احنا عارفينه، التفاح والفول والبط والوز والكلام ده. لا انا عايزك تربط مسائل الحساب بايه؟ بالصلاة. العيل الصغير خالص تقول له واحد صلى ركعتين والظهر اذن راح مصلي اربعة، يبقى صلى كم ركعة؟ هيقول لك ستة. طب الظهر كم ركعة؟ يقول اربعة، والعصر اربعة، والمغرب ثلاثة، يبقوا كم ركعة؟ يقول لك كذا. يبقى نبدأ نعلق الحساب بالصلاة. طب واحد مستوى اكبر بقى داخل في عمليات حسابية اعلى شوية، تقوم تقول الحسبة اللي جاية دي، ده هي دعوة من غير انت من غير وما ياخد باله، تقول له واحد بينه وبين المسجد، بين البيت والمسجد 500 متر، وهو يقطع الخطوة الواحدة في 40 سنتي، فكم خطوة يخطوها حتى يصل إلى المسجد في الذهاب وفي العودة؟ 500 متر رايح 500 جاي، والخطوة 40 سنتي، يبقى كم خطوة رايح جاي؟ هيبدأ يحسبها. قل له طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيدي على الخطوة 10 حسنات، يبقى كم حسنة؟ يقول لك كذا حسنة. وسيبه، قلت له صلي، قلت له روح المسجد، هو ماشي. الله، بقى انا لما راجل حد الجامع باخد 10000 حسنه، يروح يجري عشان ياخد 10000 حسنه. وصلت الفكره؟ اشرطه الفيديو والكاسيت في السن دي مهمه، هات فيديو وكاسيت واسطوانات وشغلها باستمرار قدام منهم. اما مساله الضرب، بيقول اذا بلغ العاشره، وهم ابناء سبع، ها بعد كده ايه؟ واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. الضرب ده الاخر خالص، عندما يعني يغلب حمارك زي ما بيقولوا، عندما فيش خلاص. بس برضو لازم لما هتضرب يكون الضرب هيجيب نتيجة. بس الضرب يبقى عامل ازاي؟ بلك لو اتبعت الخطوات اللي فاتت كلها قطعا بإذن الله تعالى مش هتحتاج للضرب، لانك بنيت. اللي هيحتاج للضرب مين؟ اللي فرط في المراحل اللي فاتت كلها، ده اللي هيتعب. نقول له اذا اضطررت اضطرار الى الضرب، عامل زي ما يقول لي كده اضطررنا نضحي بالجنين وامه، لا يعني اذا اضطررت يكون ضرب غير مبرح. يعني ايه؟ غير شديد، والا يكون في الاماكن غير المباحه، غير المباحه زي الوجه او الراس. ضربش على ايه؟ لا تضرب على الوجه ولا على الراس، هيبقى ايه؟ على الاطراف كده، يعني على طرف الايد، وزي ما قلت لك بحاجه زي 20 سنتي كده مسطره، لا مسطره تلسع، حاجه زي السواك كده بس، وتضرب ضربه واحده كفايه. إن كان ولا بد اتنين ماشي، إن كان ولا بد ثلاثة وكفاية، أكتر من ثلاثة ما تعملش. علماء التربية قالوا كده استدلالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جه ينزل على سيدنا جبريل، لما جه ينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غطوا كم غطة؟ ثلاثة. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، فغطني. الغط ده تعليم وإيقاظ واستعداد، اللي نازل عليك ده حاجة تقيلة، سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى احنا نضرب ضربا غير مبرح، والا يكون في الاماكن غير المباحه كالوجه، والا نضربه امام احد، لان هيبقى ذله ليه، واحنا مش عايزين نذله، ده احنا عايزين نأدبه ونعزه. والا نضربه في وقت الغضب، لو انت غضبان قوي تضربش، لانك لو ضربته وانت غضبان ايه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل فيه حاجه تؤدي الى ما لا يحمد عقباه. بشكل عام الضرب في هذه المرحلة 10 سنين لن يكون إلا عند تفريط الآباء في المسائل اللي قلناها في الأول، فإذا احتجنا إليه هيبقى اسمه ضرب إيه؟ إصلاح وعلاج، ولا ضرب عقاب وإهانة وخلق للمشاكل؟ إصلاح وعلاج. يبقى لازم يكون إيه؟ حاجة زي شكة الإبرة كده، أنت بتشك الإبرة عشان توصل دواء جوه، في فرق إنك بتشك عشان توصل دواء، وفي فرق بين بعض، في بعض الامهات يفعلن ذلك، بيجيبوا ابره ويشكشكوا الاولاد. والله بصدق ناهيك عن اللي بتجيب شطه كده وتحطه في بق الواد لما يكذب. شفنا حاجات زي كده، ممكن يكون في الريف، ممكن ما يكونش في المدن، ربما. فالمهم يبقى اذا وجدنا ان الضرب سيخلق مشكله او سوف يؤدي الى نتيجه عكسيه، وهو انه هيكره الصلاه، نضرب ولا نتوقف؟ نتوقف عنه تماما. بس طب نعمل ايه؟ يعني نسكت ده ولا ايه؟ ما هو الترغيب، ما احنا قعدنا نبني العشر سنين ما فيش فايده، وقلت لي وانا عارف ان الضرب هياثر، مش هيجيب نتيجه، هياثر تاثير عكسي، اسيبه بقى يضيع ولا ايه؟ لا، نعمل حاجه بقى. ايه؟ واحد، نتذكر ان المواظبه على الصلاه مثل اي سلوك نود ان نكسبه لاطفالنا. اي سلوك عايز تعلمه لابنك الصلاه زيه، عايز تعلم ابنك سلوك جيد وطيب
على طول كن فيكون ولا بتاخد مراحل؟ تاخد مراحل. عشان كده اصلا قال علموا اولادكم. والتعليم بيبقى عامل ازاي؟ النهارده حرف الالف، تاني يوم حرف الباء، تالت يوم حرف التاء، رابع يوم حرف كذا، خامس يوم حرف كذا، 28 يوم بياخد كل يوم حرف. نبدا المرحله اللي بعد كده، الالف مع الباء، الالف مع الميم، الالف مع كذا، الجيم مع الدال، وهكذا. يبقى ينبغي ان نراعي في هذا الوقت اننا نعلم على خطوات زمنيه واسعه. والمهم ان نراعي عامل الوقت. ما تقولش انا قعدت شهر ومفيش فايده، لا، عامل الوقت معانا مساحه زمنيه كافيه. مهم قوي ان انا وانا باكسب سلوك الصلاه او غيرها ان اراعي الوقت. بمعنى ايه؟ حول تيار الصلاة الى الاهتمام به هو. انسى حكاية الصلاة دلوقتي، اقعد كلمه عن مشاكله، كلمه عن همومه، كلمه بيحب ايه، بيكره ايه، نفسه في ايه، ويمشي معاه المشوار ده كله. فبالتالي مش هيلاقيني قاعد اقول له يلا نصلي الصلاة، هيبدأ يقول برضه الصلاة تاني. انا بقول لك دي مرحلة خطيرة. تبدأ انت تكلمه عن نفسه وعن همومه وعن مشاكله، وتبدأ تقول له انت عن نفسك، الله ده بابا بيكلمني عن نفسه، تفضفض له ويفضفض لك، هيحصل ألفة. ما هو كان في حاجز اتخلق بينك وبينه. تقوم انت بهذه الامور العب معاه. قول له ايه رايك نلعب كوره النهارده مع بعض؟ ايه رايك اي حاجه من اللي بتتعمل، تيجي نمشي شويه على البحر؟ تيجي مش عارف فين؟ ومكتب
نخش السينما.
تيجي تخش السينما. طيب، يبقى لا نلح عليه في الصلاة ولا نسأله عن وقتها كلما وقعت أعيننا عليه، بل نسأله عن نفسه، ولنتذكر إن هو لسه مدام إيه؟ ما زال تحت سن التكليف، لسه ما بلغش. حين يجد العلاقة قد توثقت بيننا وبينه، أما نبدأ نقول له صلي، هياخدها مننا من منطق حرصنا عليه ولا من منطق أمرنا ليه؟ من منطق حرصنا عليه. أنا شايف إن إحنا كفاءنا الثلاث مراحل دولة، ومرحلة المراهقة عشان هي مرحلة شديدة شوية وهتاخد عندنا شوية، ثلاث مراحل المراهقة فيها ثلاث مستويات، فنخليها هي والمستويات وبعض التجارب وبعض النصائح العامة للقاء القادم إن شاء الله. مش هيبقى الجمعة اللي جاية، يبقى الجمعة اللي جاية الدكتور عبد الله سمك، يبقى الجمعة اللي بعد اللي جاية. أرجو أن يكون إن شاء الله في استفادة وفي توضيح، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يبارك لنا في أولادنا وأهلينا، وأن يرزقنا حب الصلاة، وأن يرضى عنا، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.